بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثاني من شرح كتاب التوحيد.
من اتخاذ الله يبدأ يدعوه مع الله، يستعيذ به، يذبحوا له، ينذروا له، يصلي له، يسجد له، دخل النار بهذا، لأن هذا شيء أكبر، نسأل الله السلامة.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
وفي حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي جليل وأبو صحابي جليل، يقول رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا يدل على شدة الخوف من الشرك وأن عاقبته النار، ويدل على فضل التوحيد وأن من مات عليه دخل الجنة. الحديث فيه موجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. ولهذا في اللفظ الآخر أن أخبرها قال: ألا أخبركم بموجبتين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فهاتان موجبتان، إحداهما توجب الجنة والثانية توجب النار. من مات على التوحيد والإيمان فله جنة، ومات على الشرك بالله فله النار. فهذا يوجب الحذر من الشرك، وأن الواجب على المؤمن أن يبتعد عن ذرائعه ووسائله ويتفقه فيه ويسأل ربه العافية من ذلك. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا
محمد. بعض الناس يلبس عليهم الشعار والضلال
يحذر يحذر يعني تليمهم يحذرهم ولا يطيعهم ولا يطيعهم يسأل أهل العلم تبصر ولا يخلع للكهان والمنجمين ولا الصوفية المؤمنين ولا لدعاة القبور. يكون عند حذر يسأل أهل العلم المعروفين الذين يدعون إلى توحيد الله وإلى كتاب الله وسنة رسوله، لا يخلع لهؤلاء. إذا مات على ذلك مع ربحه إلى النار.
الله يسأل الأصغر يعني كانه معروف أعظم من كبائر الذنوب،
هذا الصواب.
هذا الصواب، ما الدليل على ذلك؟
هذا رأيي، ما جاء فيه رأي.
ترك بعض
الحسنات الحسنة
ترك بعض الطاعات مخافة
الله. لا غلط، ما ينبغي ترك الطاعات ولا يترك الذنوب ولا يشرك، لا يترك الناس ولا يعمل الناس.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم يقول وعلى رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أنا باب وجود الدعاء رضية الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنها أختها وزميلتها ومراد المؤلف رحمه الله الدعوة إلى التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا واجب على العلماء وفرض عليهم أن يدعوا إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قاله المؤلف أخذه من الكتاب والسنة وادع إلى ربك ولا ينسى بيك غير الله وما يحسن قول من دعا إلى الله في آيات. هذا واجب على أهل العلم والإيمان أن يدعوا إلى الله يعني إلى توحيده والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه وتعالى. كما يجب عليه أن يدعو إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء من الهدى وترك ما خالف ذلك. هذا واجب على أهل العلم جميعا. ومن الدليل على هذا قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الرسول للناس هذه سبيلي. الأمر قل للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الأمة بعد هذه سبيلي هذه التي أنا عليها في توحيد الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد وغير هذا. هذا هو سبيل الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله هذه طريقتي وهذه حجتي وهو صراط الله المستقيم وهو الإسلام والهدى. هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. سبيل محمد هو صراط الله المستقيم وهو الإسلام والإيمان والهدى الذي بعث الله بنبيه عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله يعني لا إلى حظ ولا إلى ملك ولا إلى مال ولا إلى غير هذا من شؤون الدنيا ولكن أدعو إلى الله يدعو إلى توحيد الله وطاعة الله إلى الله إلى توحيد الله وطاعة الله واتباع شرعه على بصيرة على علم هدى أنا ومن اتبعني يعني أنا أدعو إلى هذا على بصيرة وأتباعي كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. هذا يدل على أن أتباع الرسول هم أهل البصائر هم الدعاة إلى الله. فالعالم الذي لا يدعو إلى الله ولا يهدي الناس إلى الحق ليس من أتباع الرسول الحقيقي وإنما أتباع الرسول هم الدعاة إلى الله أهل البصائر الذين يدعون الله على علم لا على جهل فلا يسكتون ولا يدعون على جهل. فأتباع الرسول يجمعون أمرين يجمعون الدعوة إلى الله ومع ذلك على علم على هدى لا على جهل وهذا هو الواجب عليه. قال تعالى ادعو يا سبيل ربك بالحكمة وهي العلم وما أنزل حسنة يجادلهم بالتي أحسن. فالدعوة إلى الله تطرق طريق الرسل وهي سبيلهم من أولهم إلى آخرهم وهي سبيل العلماء الصادقين الموثقين وهي طريقهم وهي منهجهم. هذا يدل على ان الواجب عليك يا عبد الله حسب علمك تدعو الى الله على بصيره كما امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. الله امرنا ان نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتاسى به. لقد سلك سيره من الاسره الحسنه ومن الاسره به ان ندعو الى الله وان نبلغ الناس دين الله وان نصل على الاذى في ذلك حسب الطاقه والامكان في بلدك وفي غير بلدك في مسجدك وفي غير مسجدك في الطريق وفي غير الطريق حسب الطاقه والامكان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قلنا اخرجاه الى الصحيحين. المعنى ان الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم وهما اصح كتب. هذا الكتابان قال المؤلف اخرجاه في الصحيحين هذا الكتاب هما اصح كتب المؤلفه في الحديث الشريف. هذا الكتابان هما اصح كتاب واعظم كتاب في الارض بعد كتاب الله عز وجل بعد القران. رويا جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال له من أوصاه قال إنك تأتي قومك الكتاب ليسوا جهلاء عندهم علوم عندهم سبب. فنبه هذا أن يستعد لهم وأن يبلغهم أمر الله إنك تأتي قومك الكتاب فليكن أول ما تشهد أن لا إله إلا الله يعني لا تلتفت إلى ما عندهم من علوم باطلة وسبه ظاهرة لا ولكن بلغهم ما أمرت به من الدعوة إلى توحيد الله فادعوا إلى أن لا إله إلا الله الله فادعوا الى ان يوحد الله الى يخصوه بالعباده دون عزيز او غيره فليعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى ودون احبارهم ورهبانهم فليكن أول ما يعني أول شيء يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فأول خبر مقدم شهادة اسم يكون مؤخر. وفي لفظ فليكن أول ما تشهد عبادة الله، أول ما تشهد له عبادة الله، وهو تفسير شهادة الله، وهو تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، معناها عبادة الله وحده. وفي رواية أخرى إله واحد الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله معناها توحيد الله، معناها لا معبود حق إلا الله. فالإيمان بهذا والاستقامة عليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن أطاعوك لذلك ليوحد الله وحصوله العبادة وترك عبادة ما سواه من الناس، فأعلمهم أن الله صبر خمس صلوات في كل يوم وليلة. هذا يدلنا على أن المشرك يدعى أول التوحيد قبل كل شيء. فإذا أجاب للتوحيد وانقاد للتوحيد وعبد الله ورجع لهذا وآمن، يدعى بعد هذا الصلاة ثم الزكاة ثم أمور الدين بعد ذلك. فإن ما جابوك لذلك يعني وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها وأقاموها، فادعوا إلى الزكاة واصرفوا من الله تعالى صدقة، إن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وتردوا في فقرائهم. هذه الزكاة حق حقه الله في الأموال، الأموال المخصوصة لها نصب مخصوصة، تؤخذ منها هذه الأموال وتصرف في الفقراء وفي بقية في أصناف أهل الزكاة كما بينه الله في سورة براءة يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف، ولهذا بدأ الله بقوله إنما الصدقات للفقراء، فأهم الأصناف وأوسعها وأعمها الفقراء والمساكين. فالصدقات تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء مواساة لهم وإعانة لهم ورحمة لهم، فيشكرهم من الأغنياء لله على ما أعطاهم من المال، وهي إحسان منهم إلى إخوانهم الفقراء والمحاورين. فإذا ما جاءوا إلى ذلك فإياك وكراء ما أمرك، يعني إذا أجابوا إلى ما تقدم من التوحيد والصلاة والزكاة فإياك وكراء ما أمرك، إن احذر ظلمهم لا تأخذ كريمة بالبصر. رأي المال المقدمة عندهم رفيعة عندهم لأجل يعني ثمنها أو نجابتها أو كونها نبول أو لغير هذا من الأسباب كونها من كراء الأموال، فلا تجرهم عليها تأخذها منهم، لا خذ الوسط، يعني يجعل الناس ثلاث تقطع وسط وكرام ولئام، فالزكاة هي الوسط، إلا إذا طالت نفوسهم بالكرام ودفعوها عن طيب نفس فإنها تقبل منهم وله فيها الأجر. واتقي دعوة المظلوم، يعني احذر أن تظهرهم فيدعو عليك فتصيبك دعوة المظلوم، دعوة المظلوم مستجابة، ولهذا قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا فيه الحث على التبليغ وتقوى الله في التبليغ والحذر من ظلم المدعوين، المرسل يبلغ ولا يظلم، وإنما اتصل على التوحيد والصلاة والزكاة لأنها أهم الأمور، هذه ثلاثة أركان هي أهم الأمور، ومن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها، من أجاب إليها أجاب للصوم والحج والجهاد وغير ذلك، لأنه إنما يجيب إليها عن إيمان وعن اقتناع، هذا الإيمان والاقتناع يحمله على أداء بقية الواجبات، ولهذا اتصل الله سبحانه على ذكرها في مواضع، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها هي الأم، هي الأصول الأم، فإذا أجاب إليها المؤمن وصدق بها واستقام عليها أجاب إلى ما سواها، كما قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويخلصوا له الحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولكن هي القيمة. ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعل ذلك أخذوا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه. هذا يبين لنا أن هذه الأصول الثلاثة هي الأم، وأن المؤمن متى أجاب إليها الإنسان متى أجاب إليها واستقام عليها فإنه ينقاد لما بعدها بموجب الأدلة الشرعية. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدوكون أي يخوضون.
يقول رحمه الله: ولهما، يعني البخاري ومسلم، نقل المؤلفون في الحديث والتوحيد والذكر لهما وأخرجاه وفي الصحيحين، يعني البخاري ومسلم. فلهما يعني البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم خيبر، والخيبر غزوة خيبر، خيبر معروف في نواحي المدينة شمال المدينة، غزاه النبي صلى الله عليه وسلم في عام 700 هجرة، وفتح الله عليه خيبر، وكان فيه اليهود، فتح الله عليه واستنقذ خيبر من أيديهم واستعملهم كالداحين فيها في نصف ما ينبت ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وصار من بلاد المسلمين وتحت يد المسلمين. قال: هل في هذا اليوم لما طال الحصار، إن حاصروا خيبر مدة فلم تفتح عليهم، صار بينهم قتال وبين اليهود. فقال في بعض الأيام عليه الصلاة والسلام: لو كان الراية، الراية سمى الناس اليوم البئر، لو كان الراية غدا من صباحا رجل يحبه الله ورسوله، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فتشوى الناس هذا الأمر، وكل أحب أن يكون له هذا الأمر لما فيه من وصف الرجل بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بالتعيين، شهادة بالتعيين له، ولكن كل من يحب الله ورسوله، كل من يحبه الله ورسوله، هذا أمر معلوم، ولكن كل رسول يشهد لواحد معين بهذا الوصف، كل واحد يحب هذا من المؤمنين. فأصبح الناس يدركوا ليلتهم، ذاك الناس يدركوا ليلتهم، يعني يخوضوا فيها ويقولون: من يعطى هذا؟ من يتولى هذا؟ من يحصل هذا الشيء؟ من هذا الشرف له؟ من يفوز بهذا الشرف؟ كلهم يجب ان يعطاه. فلما اصبح وادعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كل يجب ان يعطى هذه الرايه لما فيها من الخير العظيم، حتى قال عمر: لو احب ما احببت الاماره الا يومئذ، او قال: ما الشرف لها الا يومئذ، او كما قال رضي الله عنه. فقال: اين علي بن ابي طالب وابن عمه صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته فاطمة؟ قيل: هو يشتكي عينيه، فارسلوا اليه فاتي به يقاتل، فلصق في عينيه فاتكفل في عينيه ودحاله، فبرا من مرضه كان لم يكن به وجع. هذه الايات والدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم، رسول الله حق عليه الصلاه والسلام، قل الله ابرا بريقه الشريف ودعواته المباركه هذا المرض الخطير في لحظه، هذه من ايات الله جل وعلا، وهو دال على قدره الرب، وانه سبحانه يقول: كيفون فيكون جل وعلا. فهي من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة، وهي أيضا من آيات والدلائل على صدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ففيها زائدتان: أعطاه الراية يعني بيضا، وقال: أنفذ على رسلك، انشد على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني على مهلك، على رسلك على مهلك، حتى تنزل بساحتهم، يعني حتى تنزل بقومهم، ساحة القوم وسوحهم ما قرب منهم، يعني لا تنزل بعيدا، فإن هذا يضعف الجند ويشجع الأعداء، ولكن ينزل قليلا منهم حتى يكون اضعف لهم واشجع للاعداء، وانهم قد واشجع المؤمنين، لان قدروا من عدوهم حتى يعدوا عده اللازمه، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوا من الاسلام، اذا وصلت اليهم فادعوا من الاسلام، ولو كانوا قد دعوا من باب اقامه الحجه وكمال المعذره. وهذا في دلاله على ان ينبغي لاهل الايمان ان يعلوا بالدعوه ويزينوا بدعوه اعدائهم لعلهم يهتدون، لعلهم يدعوا للصواب، حتى ولو دعوا قبل ذلك لا مانع من التكرار، ويستحب التكرار إذا دعت إليه الحاجة لإقامة الحجة وقطع المعذرة، ولكن مع اليهود لأن يعني عندهم علوم، عندهم بصيرة في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم حمله الحسد والبغي وإيثار الدنيا على الآخرة فكذبوا، وهم يعلمون أنه صادق وأنهم كاذبون، فالتكرار عليه لعلهم ينتبهون لعلهم يستجيبون، فأصروا ولم يستجيبوا نعوذ بالله. فلهذا قاتلهم أيضا، قاتلهم قتالا عظيما ومعهم مسلمون، ففتح الله عليه وأنزل الله البلاد على يديه علي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا في منقبة كبيرة لعلي رضي الله عنه، من جهة أن الله فتح على يديه، ومن جهة أن الله أن الرسول وصف بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا لا شك فيه. ومن شهد له النبي بالجنة، ورابع خلفاء الراشدين، والمعروف بالشجاعة والإقدام والفضل العظيم والعلم الكبير رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لا يستقيم هذا مع الشيعة، لأن الشيعة يغلون فيه، وبعضهم يجعله إلها مع الله قبحهم الله، فهو صحابي جليل ومن بني آدم يمرض وتصيبه اللأوى وقتل ولم يدفع عن نفسه رضي الله عنه، قتل في رمضان 40 هجرة قتله الخوارج، ولو كان إلها لدفع عن نفسه ولكن الرافضة لا يعقلون ولا يفهمون. نسأل الله العافية. المقصود أنه من غيرة الصحابة ومن أفضل الصحابة، بل هو أفضلهم بعد الثلاث، بعد الصديق وعمر وعثمان، هو الأفضل والرابع، هو أحد عشر من كلهم بجنة رضي الله عنه، ولكنه بشر لا يجب أن يعبد من دون الله. إذا كان الرسل هو أفضل الخلق لا يعبدون، فعلي وغيرهم باب أولى لا يعبد، فالعبادته تعلق به والزعم أنه إله والاستغاثة به أو الزعم أنه يعلم الغيب، كل هذا كفر بالله وشرك أكبر، نعوذ بالله من ذلك. هو الله قال ثم قال فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من قول النعم. هذا في دلالة على فضل الدعوة، وأن تكون يهتدي على يديه جماعة أو أفراد خير له من الدنيا وما عليها. فلا ينبغي أن يعرف هذا القتال، لا، يكون الحق أول على الدعوة لعل الله يهديه يحصل على هذا أكثر وأكبر. إن المقصود هو الدعوة ليس المقصود القتال، مقصود الرسل والدعاة إلى الله، مقصودهم هداية الناس، مقصودهم إنقاذ الناس من الشرك، إخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا المقصود الأول. فإذا أصروا وعاندوا وكابروا جاء القتال بعد ذلك حتى يستراح منهم، وحتى لا يصدوا الناس عن سبيل الله، وحتى يستعان بأموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته. فوالله لا يقسم وهو الصادق وإن لم يحلف، هذا في دلالة على أنه لا بأس بالقسم للتأكيد إذا صادق، فقد يستحب ويشرع عند الحاجة للتأكيد حتى يفهم المخاطب أن هذا حق وأنه أمر مطلوب. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خمر رضوان من حاوس الكنونين، جمع حمار، جمع أحمر، خمر جمع أحمر، أما حمر رضوان هو جمع حمار، وليس المراد هنا، المراد هنا الحمر جمع حمراء وأحمر، يعني خير لك من جميع الإبل الحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونها ويرونها أشرف الإبل. فبين هذا الشيء للدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيل الله والإسلام ليس لها سواها، والمعنى خير من الدنيا وما عليها. فينبغي المؤمن أن يكون همه إصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأن يكون هم أن يأخذ أموالهم أو يقتلهم، لا، المقصود الأول والحكمة الأولى والهدف الأول هداية الناس، إخراجهم من الظلمات إلى النور، تعليمهم، إنشادهم لعلهم يهتدون. هذا نص من رحلة الرسل ومن الجهاد. فإن لم يتيسر هذا وعاند الناس وكابروا حينئذ يشرع قتالهم وعدم الإبقاء عليهم حتى يستعان بهم، يستعان بنا عندهم من مال وذرية ونساء إلى صالح المسلمين، وحتى يفتح الطريق لغيرهم من المسلمين، وحتى لا يبقوا عقبة في طريق المسلمين ولا عقبة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. والشاهد من هذا قول ادعوا إلى الإسلام، دل ذلك على أن العلماء يدعون إلى الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، باب الدعاء إلى الله أن لا إله إلا الله. فالشاهد قول ادعوا إلى الإسلام، وأن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الإسلام وإعلام الناس الخير وإرشادهم إلى الحق قبل قتالهم. ويجوز أن يغار عليهم من غير أن يتخلى دعوة إذا كانوا قد دعوا، فما غار النبي على بني مصر وهم غارون وقتل مقاتلتهم وقتل ذريتهم، هذا جائز. إذا دعوا وانذروا فأبوا وأصروا جاز أن يغار عليهم على غفلة، لكن إذا كررت الدعوة لهم للمصلحة لأهداف أخرى فلا بأس أن يكرر الدعوة لهم لعلهم يهتدون لعلهم يستجيبون كما فعله النبي مع اليهود عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
يقول المؤلف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا الباب هو العظيم. بين فيه المؤلف رحمه الله تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله لما يوافق لفظها ولما يضادها، لأن الشجاعة بضد كما قيل والضد يوزعها الضد وبضدها تبين الأشياء. المؤلف ذكر في هذا تفسير التوحيد معناه وبضده حتى يتضح لطالب العلم حقيقة التوحيد وما هو التوحيد، وحقيقته انه افراد الله بالعباده وتخصيصه بالعباده دون كل ما سواه. وهذا هو معنى لا اله الا الله، فان معناها لا معبود حق الا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: ادعوه الى ان يوحد الله. فتوحيده افراده بالعباده وتخصيصه بها، فلا يدعى الا الله، ولا يستغاث الا به، ولا يتوكل الا عليه، ولا يصلى الا له، ولا يسجد الا له الى غير ذلك. هذا هو التوحيد، ان تؤمن بقلبك ان الله سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة دون كل ما سواه، دون الملائكة، دون الرسل، دون الصالحين، دون الأصنام، هو سبحانه وتعالى وحده. تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك وتعبده وحده وتخصه بدعائك ومراعتك وعباداتك، لا تعبد معه سواه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله: لا تتخذوا الهين إنما هو إله واحد، وما أشبه من الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقل باب تفسير التوحيد، باب تفسير هذه الكلمة توحيد، وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، معناها تخصيصه بالعبادات وحثه توحيدا لجعل العبادة له وحده باعتقادك وعمله، وشهادة أن لا إله إلا الله ضد العقل الدال على المدلول، إن التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله. فعقص هذا التوحيد عقصا يقتضي بيان مبدا معناها ومرادها، وان معناها ومرادها هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هل هذا يقال من باب عقص الدال على المجنون؟ المجنون هو التوحيد، والدال هو شهاده ان لا اله الا الله، ولله تعالى اولئك لا يدعون يبتغي ربهم وسيئهم اقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه. قبلها قوله تعالى: وإذا اذا انتم من دونه فلا يمكن قصه رياحكم ولا تحويلا ثم قال بعد اولئك لا يدعون. فدعاؤهم من دون الله من لا يكون الضر ولا يجب الخير هذا هو الشرك، وتخصص العبادة إلى العبادة هذا هو التوحيد. يقول موسى: قل ادعو، يعني قل يا معلم لهؤلاء الناس، قل يا محمد لهؤلاء الناس ادعو، من باب التخريع لهم والتوبيخ. قل إن زعمتم من دونه، يعني من آلهتكم، من أصنام أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو غير ذلك، فلا يملكون هؤلاء المدعوون، لا يملكون كشف الضر عن داعيهم بالكلية، ولا تحويله من حال إلى حال، لا تحويله من الرأس إلى الرجل، ولا من الرجل إلى الرأس، ولا إلى الصدر، ولا غير ذلك. ليسوا قادرين على هذا الشيء، بل هذا الى الله سبحانه وتعالى، ولا يشفي الضر ولا يجب النفس سبحانه وتعالى. ثم قالوا: اولئك لا يدعون، يعني اولئك يدعون، يدعوهم على الشرك، والقاصفه تدعون. اراد بهم من يعبد الله من الملائكه والصالحين والانبياء، ولهذا قال بعده: يبتغي ربهم وسيئهم اقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه، لان المدعوون صالحون في انفسهم، ومع هذا لا يستطيعوا فيه الضر ولا تحويله. إذا كان الصالحون من الرسل والأنبياء لا يملكون، فغيرهم من باب أولى ألا يملك كالأصنام والأشجار والأحجار، من باب أولى، لأن جماد الحاجز. أولئك لا يدعون، يعني أولئك لا يدعون، يدعون هذا الشرك، وقالوا: أولئك يدعون، أن تدعونهم أشهر المشركين، يبتغون إلى رب الوسيلة، يعني يطلبون إلى رب الوسيلة أيهم أقرب، والوسيلة غربة إلى بطاعة، الوسيلة غربة إلى بطاعة سبحانه وتعالى، أيهم أقرب، يعني يجتهدون في أيهم أقرب بتوسلهم إلى الله بدعائه لله وطاعته إياه، قربوا به إليه بأنواع الطاعة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لأنه عبيده يخشونه ويخافونه، فكيف يدعون من دون الله؟ كيف يستغاث به؟ يبين التوحيد بهذه الآية، وأن ضد هذا هو التوحيد، يخصص الله بالعبادة والرجاء والخوف والعبادة هو التوحيد، وصرف هذا إلى الله هو الشرك. وإذا كان في من يعبد آلهة من دون الله هي خلاف فيها صالحه، لان فيها عابده لله كالملائكه والرسل والانبياء وصاحبها وامه والعزيز كلهم يعبدون الله، فعبدوهم فانتشروا وظلوا بحيث عبدوا عبيدا يعبدون الله ويرجو رحمته ويخافون العذاب. والواجب علينا لا يعبدوا الا الله سبحانه وتعالى. وكذا قوله تعالى: اتخذوا احبارا، وان قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون بغير فضلك، هذا الشرك التوحيد بمعناه، فانني براء مما تعبدون معنى لا اله، ولله فطره ولا اله الا الله، بين سبحانه وتعالى معنى لا اله الا الله، وانها براءه من عباده غير الله، وانكار لها وابطال لها، هم ولاه لله وحده بالعباده، تخصص له بالعباده دون كل ما سواه جل وعلا، ولا فطر خلقني الله جدلا من العدد. فالمعبود من حق الله وحده، هو الذي فطر العباد وخلقهم واوجدهم وامرهم يعبدون خلقهم لذلك، فالواجب ان يعبد وحده لا شريك له، والواجب انكار عباده غيره والبراءه منها واعتقاد بطلانها. والعبادة للحق لله وحده سبدون كل ما سواه جل وعلا. وهكذا قوله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وامروا الى ان يعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يبين لهذا أن هذا الشرك شرك التوحيد، وأن التوحيد لا يدخل معه لا حفظ ولا راهب ولا غير ذلك من ملك أو نبي أو صالح، بل يجب أن يعبد الله وحده دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا أحبارا من علمائهم ورهبانهم وعبادهم أربابا من دون الله، بحيث أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا من دون حجة ولا برهان، بل عظموهم حتى أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا وإن خالف شرع الله وإن خالف ما جاء في الرسل في التوراة والإنجيل، فصاروا بها لعابدين متخذين أربابا لأنهم قدموهم على شرع الله واستحلوا ما أحلوا حرموا ما حرموا من غير حجة ولا برهان، فصاروا بها لعابدين لهم. ثم بحج عبد بن حاتم لما سمع الآية قال يا رسول الله لا سألتنا بلغنا، قال أسلم يحلوا ما حل الله وتعجبونه ويحلوا ما حرم الله فتحلونه وتبلغ فتح عبادته. المقصود أن اتخاذ الأحبار وهم العلماء والربان والأبار أربابا بمعنى أنه يعبدوا مع الله ويدعون أو يستغاثوا بهم أو يدعون لهم أو يحل ما أحلوا ويحرم ما حرموا وإن خالف الشرع ويعتقد أن هذا هو الصواب، هذا كفر أكبر وشرك أكبر لله التوحيد، والتوحيد هو اتباع الشرع وطاعة الله ورسوله وتحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله والانطلاق لشرع الله وتخصص الله بالعباده دون كل ما سواه، هذا هو التوحيد وهذا هو الحق وهذا هو العباده لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا سماهم مشركين بقوله وما امروا الا ان يعبدوا الله وحده لا اله الا سبحانه وتعالى، وجعل عملهم شركا وضلالا وكفرا نسال الله العافيه. هذا من اجل هذا الباب، عباد البدوي وعباد الحسين وعباد الاعتقاد هم من هذا الباب، هم من اتخاذ الاله مع الله،
جعلوا
الله لا يدعوا قول لا اله الا الله وابطلوها لعمل المسلمين نسال الله العافيه.
لا يضر
لا يبين لهم يدعون الى الله ووضح لهم الحق، عملوا كفر وضلال، وهذا من اعظم الكفر الذي لا خلاف بين اهل العلم، ولكن لا يقتلون ولا يعني تشحل دماءهم او حتى يبين لهم من بعد قراءه الحجه يبين لهم الحق، فان اصروا قتلوا نسال الله لهم ان يقيموا ذلك عليهم. الله المستعان. نعم كيف هذا اللي يليق بالله؟ لا 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 يخاف فيه، ليس مثل الناس وليس مثل المخلوقين، يسمى يليق بالله في كل بلد بحكمه. نعم والحديث الآية الرابعة قوله تعالى من الناس من يتخذ من دون أندادا يحبونهم كحب الله، هذا أيضا باب تفسير التوحيد بضده والشرك، فإن بعض الناس يتخذ أنداد من الأنبياء والصالحين والأصنام يعبدهم ويعظمهم ويدعوهم ويستعيذ بهم ويحبهم ويحب حبا خاصا يصلي عبادهم من دون الله، هذا هو الشرك الاكبر، وتخصيص الله بالعباده دون كل ما سواه هذا هو التوحيد. فالله يذم هؤلاء المشركين من يتخذون انداد يحبونهم بحب الله، يذمهم ويحيبهم ويتوعدهم بالنار كما في اخر الايات، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجهم من النار، لذا اسباب كفرهم واتخاذهم الانداد. فالتوحيد هو ان لا يتخذ مع الله ند، بل يعبد وحده دون كل ما سواه، ويدعى وحده ويستغفر به وحده ويصلى له وحده ويتقرب اليه بالعبادات وحده دون كل ما سواه، هذا هو التقييد. اما تقرب الانداد من الاصنام والاشجار والاحجار والانبياء ودعائهم والاشجارين، هذا هو التنديد، هذا هو اتخاذ الانداد وهذا هو الشرك الاكبر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وخير بما يعبد به حوله ماله ودمه، هذا رواه مسلم الصحيح عن طارق الاشجعي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله، وفي لفظ من وحد الله فخير مسلم، من وحد الله بدل من قال لا اله الا الله، وهذا يبين معناها، ومعنى لا اله الا التوحيد، معناها تخصص الله بالعباده، وكفر بما من دون الله، اذا انكر عباده غير الله وكفر بها واعتقد بطلانها حرمه الله على النار بعقيدته الايمانيه التوحيديه التي مضمونها انه افرد الله بالعباده واخطاه بالعباده وتورع وكفر بعباده غيره سبحانه وتعالى، حرم ماله ودمه، يعني صار مسلما يحرم ماله ودمه ويلزمه القيام بشرائع الاسلام وحسابه على الله عز وجل، إن كان صادقا في إيمانه وتوحيده فله جنة، وإن كان قال لك نفاقا ورياء لا عن إيمان فصار فإنه يقول له حكم المنافقين ويكون ادك أسلم النار نعوذ بالله من ذلك. وهذا يبين لنا أن من وحد الله صادقا وكفر بما يعبد من دون الله صادقا حول ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، لكن إن كان صادقا مثل ما تقدم صار سعيدا في الدنيا والآخرة وله جنة وكرامة إذا أدى حق الله وأدى ما يلزمه من حق لا إله إلا الله، وإن كان قال ذلك رياء ونفاقا صار له حكم ذلك الدنيا حكم منافق في الدنيا وله حكمه في الآخرة من دخول النار نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. نعم. تسمى شارك لأنك مؤمن ما لا ترك الصلاة يعني الصلاة عمود الإسلام من تركها كفر ومن يصلي الحزن الذي بيننا وبينه والصلاة ومن تركها فقط كفر قال بين الكفر وصلى الله بين الرجل وبين كل شيء ترك الصلاة الذي يترك الصلاة ما عنده إيمان لكن عنده إيمان ما ترك الصلاة ومثل ذلك لو قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله ولكنه يسب الرسول اسمه سب الرسول سيسب ولا كافر وليه الله أرأت كافر وقال لا إله إلا الله وكيف ذلك الشهر هو يقول لا إله إلا الله هذا ما أعلم بلا شيء ولا نعم من بلا شيء بسبب سباح يصيب ما عنده إيمان لو كان عنده إيمان ما سب الرسول فقال لك إن عنده إيمان ما يسمى يترك الصلاة
بالنسبة لما عنده صلاة خفية هذا إذا ما مات وكان في محضر كذا يصلى عليه أو يترسل خفية ما لو تختلف أنا لو تختلف فيها الشرك فيها الرسل كان بدعا من الشرك هذا الحقوق السبيل وكان وكان الشرك حتى الحقوق الطاقة لا يصلى عليه
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وهذا الباب لم يقرأ على سماحته باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته
ما جاء في الرقى والتمائم وذلك ما جاء فيها من الأحاديث والآثار الدالة على تحريم التمائم وعلى تصريف الرقى التمائم جنسها محرم فقد فصل فيها بعض أهل العلم لكن الصواب عدم التفصيل أما الرقى فما يأتي في هذا التفصيل والرقى جمع رقية ومن يجزع على المريض ذنب على المريض على الرقية والتمائم جمع تميمة ومن يعلق على المريض أو على الأطفال من يعني الربع والخلف والعظام والقناصل وغير هذا ما يعلق يعلقه الناس الجاهلية وهكذا بعض الناس في الإسلام يعلقونه وأن منه أنه يجزع العين أو يجزع الجن وقد دلت الدلائل الشرعية على تحريم التمائم ولا يجب تعليقها على الأولاد ولا على المرضى بل يجب ترك ذلك ولا على الناس الآتية وأما الرقى فيها تفصيل إن كانت رقة معروفة في الآيات الدعوات معروفة فلا بأس بشرط أن لا أعتقد أنها تشفي بنفسها بل هي سبب من الأسباب إن شاء الله نفع بها إن شاء سببها ذلك فالرقى جائزة في أمور ثلاث الأول أن تكون بلسان معروف معنى ليس فيه جهالة المعنى الشرط الثاني أن تكون ذلك المعنى دليلا ليس فيهما مخالف الشرع وطهر والمعنى الشرط الثالث أن تكون ألا يعتمد عليها بذاتها بل يعتقد أنها سوى من الأسباب إن شاء الله نفع به وإن شاء سببه ينفع بهذه الشروط الثلاثة تكون الرقى جائزة عند أهل العلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ولا أن تكون شركة رواه مسلم ولأنه صدق ورقي عليه الصلاة والسلام والصحابة فعلوا ذلك، طلع عربي في الرقى وكان بهذا المعنى، كان معروف المعنى إن بآيات إن بدعوات معروفة، وهذا المعنى بفكرة كل المعنى ليس بمحذور، أن إذا في توسل بشياطين أو توسل بحق فلان أو جاه فلان منع ذلك، أو كان فيه حروف مقطعة مجهولة منع ذلك، لا بد يكون معروف المعنى خليل المعنى ليس في شيء في ذلك الشرع، ومع عدم الاعتماد عليها بل يعتقد انها فعل، وان الطول له سنواتي قد بين المؤلف انها شيء مسمع لتحذير الرجل امراته والمراه الى زوجها يتعاطاها النساء، هذا الذي يتعاطاها النساء يصنعون اشياء وسطين جن والشياطين يزعمون انه يقصد تحذير الرجل امراته والمراه الى زوجها يسمونها الصرف والعطف ولو من السحر، والشيء كله منكر كله كفر وضلال. قال تعالى عن هاروت وماروت: وما يعلم من احد حتى يقول ان هاروت فتاه فلا تكفر الايات. الحديث الاول حديث عبد الله بن مسعود وصلى الله عليه وسلم: ان الرقى والتمائم وكلا الخير. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عكيم: من تعلق شيئا ذكر اليه. هذا يدل على ان ينبغي المؤمن ان يعتمد على الله وان يعتمد على غيره، لانه وكل الى الله فقد وكل الى خيره والسعاده والصلاح. قال تعالى: ويتوكل على الله فهو حسبه ومكافيه. والواجب على اهل الايمان يتوكل على الله في كل امورهم وان يعتصموا من حبله وان يعتمدوا عليه في كل شيء، مع الاخذ بالاسباب من الادويه والاعمال الصالحه واتقاء ما يضر، فالاسباب لا بد منها. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اي ولا تعجل، والاخذ بالاسباب امر لازم. قال هو الطيب استقيم على طاعه الله التي فرض عليه ودعا محارم الله، هذا يسر دخول الجنه والنجاه من النار، وعليه ياكل ويشرب ويتعاطى اسباب العافيه واسباب سلامه نفسه من الموت، وياخذ الاسباب الاخرى التي تمنع من طلب الرزق البيع والشراء والازراعه، كلها اسباب شرعيه مباحه مستعينه بها على طاعه الله وعلى الاستغناء عن غير الناس. فالاسباب ما بين الجائز وما بين واجب، فان يتعاطى الاسباب الجائزه هو الواجبه، ولا يبقي ابا ذلك او يعتقد ان ذلك يقدح في التوحيد او يضر، كل هذا غلط، فان ترك الاسباب يقدح في العقل والتوحيد جميعا. وينبغي المؤمن ان يتعاطى الاسباب وياخذ الاسباب الجائزه والمشروعه والواجبه، واذا ما حرم الله من الاسباب التي حرمها كالسحر والتمائم والسوله واكل الحرام وظلم الناس وما اشبه ذلك من حرم الله. والتمائم عرفتها ان شيء يعلق على الاولاد وعلى المرضى عن العين، لكن إذا كان معلق من القرآن فقد رخص في بعض العلماء وأجازوه ونهى عنه آخرون حرموه، ومن حرم عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، ومن روي عنه جواز عبد الله بن عمر الصواب التحريم، هو الذي يدل عليه الأدلة العامة بين الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق في هذا لا أتم الله له، من تعلق في قدسه كما تقدم الباب السابع. الواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بكلية وألا يجوز منه شيء، لأنه متى فتح الباب يأكل تمائم محرم ومنكر، والرسول صلى الله عليه وسلم منع من أن لا يأكل ولم يستفي شيئا، فوجب منع التمائم كلها عملا بالأحاديث العامة وسدا لذراع الشرك. وأما الرقى فعرف التقصير فيها، وأن ما كان منها من آيات قرآنية أو ما جاء في الحديث النبوية أو من دعوات معروفة لا بأس بها فلا بأس، وما كان مجهولا أو فيه محذور شرعي فإنه يمنع. ويشترط في الجائز الا يعتمد على حدود بنفسها، بل يعتقد انها من الاسباب التي شرعها الله ان شاء الله نفع بها وان شاء فضلها منع سبحانه وتعالى. وامسحه كله بجميع انواعه وهو ممنوع، ومن التلاله التي هي الصرف والعطف هذا ممنوع ولا يجوز، لان لا يتوصل الا بكفر ان بطاعه الشياطين وعبادتهم، ووجب منع ذلك وسد ذلك بكليه. صدق الله جميع العافيه، ولا حول ولا قوه الا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. العزيز الرقى على المرض العزيز الرقى ايش؟ نعم؟
بالآيات القرآنية
لا ما يجوز تعليق، لا يجوز تعليق ما تعلق الآيات ولا غيرها، لا يجوز تعليق تمائم، ما يجوز تعليق الآيات ولا غيرها على الأطفال، ولكن يعوذهم أبوه وأمهم عند النوم عيدك بكلمات الله السامح وكل شيطان وهامه وكل عين نام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بهذا التعوذ، يقول: أعيذكما بكلمات الله السامح وكل شيطان وهامه وكل عين نام عند النوم في أي مكان. نعم.
فمن يقول أن المستحب لا يصبح المستحب حتى المستحب صار تكره من دون الله.
ما أعرف ماذا هذا كلام، لكن نحن نختلف من طريق شيخه. نعم.
والصلاة
والسلام
على
نبينا
محمد
صلى الله عليه وسلم. على ورد مكتوبة على كتبها كذا ما هو تمينة؟ سيارة. ما ينبغي. هذا وسيلة. أول شيء في الصف. ثم قال لهم كلمة قدر. أنا كنت أسهل. أنا كنت أسهل. ما ينبغي ولا على غيره. نعم. نحن نقول قول رأي، أما كتابة ونكتب ورقة أو صحن أنا فعلا باب السلام هو أن هذا باب السلام لم نراه ثابتا عنه هودة وعيد فلا بأس فلا أعلى منها الخير من يراه الخير والعلم والفضل لا نعرف شيء فعله الأئمة ذكره البقية في هذه المعاني وغيره ولكن الرقية أولى الرقية كل يرقي ينفذ على المريض يقرأ على المريض أولى وأنفع كتاوه أنا باب كتاوه من؟ لا لا. إذا دعوة تدعو ولا تدعو بحرام الحديث. من؟ ما هي بس تدعو؟ إذا دعوة تدعو. أصح ما يقيده الجمهور إنه مستحب تدعو. وقال مالك وجماعة مسلم الطرفين. الحين مباح.
وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يشرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، يقول الله رحمه الله: وروى أحمد ولنا محمد بن حنبل شيبان بن عوس أحد أئمة الأربعة المشهورين، ولد سنة 64 ومات سنة 41 رحمه الله. رواه المستجد عن رويفع بن ثابت الأنصاري من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع لعل الحياة تطول بك. هذا على سبيل الظن والرجاء وخطاب في الحياة ومتع رضي الله عنه ورحمه. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو فإن محمد بريء منه. هذا في شرط مسائل. الشرط الأولى: من عقد لحيته، قال أهل العلم فيها معناه إن جعدها وعني بها ونفشها التكبر والتعامل، تكبرا وتعامما، أو عقدها معناه صفتها تصفيفا يليق ويناسب تصفيفها للتخلف والتشبث بالنساء في كلامهم ومشيهم وغير ذلك، إذا كان على هذا الوجه. أما إعفاؤها العناية بها تسريعها تحسينها فهذا ليس من نحو هذا، من دون أن يقصها فلا يعتني بها تسريعا وتسليما وحفاظا عليها، هذا غير ذلك من العقد. إنما العقد المجنون إما أن يجعلها على هيئة نشاب فيها على التخنث والتكبر بالنساء أو على هيئة التكبر والتعامل والخيلة، إذا كان يتعاطى ذلك من يتعاطى للتكبر فيشبه به. والحديث في شبابه بعض الحلول لكن له شغاله. او تقلد وترا يعني تعلق وترا، والاوتار هي اوتار القسم ما يتخذ من الامعاء او العصب او غيره تربط من القسم. كانت الجاهليه اذا اطلقوه من القسم واستنوا عنه تقلدوا جعلوا سمينه، جعلوا على الابل يزعمون انها تساء عنه العين. ولهذا تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم رسولا لا يقع في تقلد بعيد العباده في الوتر الا قطعها كما تقدم. هذا من اجل الجاهليه، تقلد الوتار على الابل والتمائم على الاولاد كلهم من اعمال الجاهليه فابطلها الاسلام ونهى عنها. الواجب الا
يفعل ذلك المؤمن فليحذر ذلك ابتعادا عن اتصال اهل الجاهليه وعوائدهم الذميمه. والله جل وعلا هو الذي يمنع البلاء ويدفع البلاء سبحانه وتعالى، وغالب التعلق به والتوكل عليه سبحانه وتعالى وتعاطي الاسباب التي اباحها وشرعها من العلاج الشرعي والدواب وغيرها ما يصيبها من الامراض لا بالاوتار ولا بالسمائل. الثالثة والرابعة استنجد ربيع الزاد له عضو، من يستنجد ربيع الزاد عن الأذى عن الإسهال من بول الغاية. ربيع الزاد بعض الإبل أو الغنم أو البقر أو شيء ذلك أو عضو مثل مستحوبة بوله أو غايته، كل هذا منهي عنه. هذه الآخرة من صنعها أن يستنجد بعضو أو روش، وقال إنهما لا يطهران. فكما تقول الحديث المنهي عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجب المؤمن أن يستنجد بأبعار أو قران، بل يجب ان ينصرف عن ذلك الى اشياء اخرى طاهره من التراب من اللبن من الحجر مناديل طاهره يستنجد بدلا من الماء او مع الماء. اما العظام والارواح فلا، ولو فعل ما تصح، فيجب تركها وابتعاد التشبه الجاهليه في ذلك. قل فان محمدا بريء منه وعيد شديد اذا تحريمها لاشياء انها منكره محرمه. والشاهد من هذا قوله تعالى وتعالى الشاهد الترجمة من عند رجل الأوسار والتمائم، لا يجب المسلم أن يتعلق أوسارا أو تمائم أو ودعا أو غير ذلك من العلوم الجاهلية، بل يجب أن يعلق قلبه بالله ويتوكل عليه ويعظم أمره سبحانه وتعالى ويستند إليه جل في كل الأمور، ولا مانع عن من تعاطي الأسباب التي أباحها من رقية من الكي من العلاج بأشياء أخرى التي ثبت بالتجارب أنها تنفع. أما يعلق وترا أو كميمة أو خيطا هذا كله لا يجوز، لأن من عمل الجاهلية، ولأنه يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل عليه إلى التعلق على هذه الأشياء التي لا فائدة منها ولا خير فيها. الحديث رواه وكيع 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 بن الجراح الرواقي المعروف بن أبي منصور رحمه الله متوفى سنة 196 ومشهور أحمد الشيخ الشافعي رحمة الله على الجميع. وله وعن سيد الزيك قال من قطعت من سنة كان قاعد يقرأ رواه وكيع وكانت وكيع لحديث عجيب لأنه سعيد سعيد هذا هو ابن الزبير تابعي جليل من أصحاب ابن عباس قتله الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم سنة 94 أو 95 من الهجرة ظلما وعدوانا، وهو من عرف بالعلم والفضل والفقه في الدين رحمه الله فإن سعيد رحمه الله عليه. يقول من قطع عاتم الإنسان كان كعلي رقبة، هل يدعي فضل عشر فضل قطع السمائي وأن تخلصه من الشرك؟ لكن عشر الرقبة فيه فضل عظيم، فتعليق تخلص الناس من الشرك كذلك فيه فضل عظيم، بل أعظم من عشر الرقاب دعوة الناس إلى التوحيد وتخلصهم من الشرك أعظم من عشر الرقاب، لأن الشرك يوقع في النار نعوذ بالله. ولو يسعى في تخليص الناس من الشرك ويهوي له التوحيد ويدعوهم إلى ذلك ويصبر على الأذى في ذلك فهو خير عظيم. هذا فضل كبير، حتى قال سعيد انك عد رقبه حتى عشر رقبه، بل ارجو اعظم من ذلك. وهذا قد يقال في حق المرسل، لان سعيد قد لا يقوله من جهه رايه ويحتمل انه من تفقه سبحان الله، وانه شبه عتق الناس من الشرك في عتق الرقاب. ولكن عند التحقيق والتامل والنظر يكون اعظم من عتق الرقاب، يكون عتق يعني اطلاق عتاقهم من الشرك وتخلصهم من الشرك اعظم واكبر من عتق الرقاب التي يكون بها الإنسان حرا طريقا بعيدا عن مشابهة البهائم. فهؤلاء اعتاقهم فيه تخليصهم من النار من غضب الله عز وجل، فله أعظم. وتعليق السماء من الشرك وإن كان أصغر لكن خطره عظيم ويجر الأكبر، وفي هذا فضل الدعوة إلى الله ومن أهلها من الخير العظيم، وأن يسعون في اعتاق الناس من النار وتخليصهم من النار. ولهذا جعل الله لهم فضلا عظيما حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أن يهدي الله في الدرجة الواحدة خير لك من حول النعم، من دعا الى هدى فمن له اجر في من تبعه لا يجوز من وجوده شيئا. وقال: من دل على خير فله رأي تؤدي فائده. فالدعوه الى الله وهدايه الناس الى الخير فيه فضل عظيم وخير كثير والعدوات الحميده والنفع العام. قال ابراهيم: كانوا يكرهون السمائل كلها من القران وغير القران. ظاهر ابراهيم يزيد النفعي تابعي ومعروف من خلال التابعين من أصحاب أصحاب مسعود رضي الله عن الجميع، وكانوا يعني أصحاب عبد الله مسعود بحضرة أصحاب قمر والأسود والحديث السويد والحديث النخعي وأشباههم يقرأون السمائل كلها من القرآن وغير القرآن، وهكذا جاء عن شيخه ابن مسعود النهي عن السمائل القرآن وغير القرآن، وذلك لأمرين: أحدهما عموم الأحاديث الدالة على تحريم السمائل والنهي عنها، والأمر الثاني سد الذرائع الموصولة إلى الشرك، فإنها متى علقت السمائل من القرآن جرت إلى السمائل الأخرى، وجاءت سد الذرائع الموصولة إلى الشرك والمعاصي، فالواجب على أهل الإسلام الحذر منها مطلقا، وأن لا يعلقوا شيئا من السمائل لا من القرآن ولا من غير القرآن، والسمائل تقدم البيان، وأنها شيء يعلق على أولاد العين، بل يعلق على المريض، بل يعلق على النساء. يدعون تدع الشياطين وتدع الجن وتدع العين، وهذا من جهلهم خلص. رسولنا عن السماء كلها: فمن تعلق عليها ادم الله له، من تعلق عليها قشره من رقى والسماء والسماء شرك، فدل ذلك على تحريمها مطلقا. ومن استثنى القران فعليه الدليل، انما رقي في القران ونسوه، اما تعليقه جعله في انفاس ويجعل في رقعه او في كيسه يعلق، او يخلص رخص صغير يعلقون على رقعه النازل يضرب رخصه صغير رخصه صغيره يعني حجمها صغير تعلق، هذا كله منكر واهانه للقران سهل من كتاب الله عز وجل، فلا يجوز هذا العمل. لا تعلق رخصه ولا تعليق ايات منه ولا احاديث ولا تلاسل ولا عظام ولا غير ذلك ما يعلقه بجهله. نزغ الله جميع العافيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هذا من قبائل، ومن تنقص به إذا فيه حط في حل الناس، ومن حط في آخرها ومقدمة في هذا قص هذا ما يجب، هذا يجب التلاعين، أو يحط حيوان كلب أو هر أو شيء في هذا قص هذا لا
يجب.
هل يقل عيات في غير قص السبب السائل لما ما ينبغي لأنه سوف ما في غير مساجد في المكاتب أو في المجاز الله فيها واحد أنا في العصر. نعم نحن بلاي هذا قصر
وعلى
الأبدان
يعني
أهل الكلام لا ما يمكن عليها تنكر لأنه تطرح ثياب تطرح يعني بها ما يمكن ما هذا مثل ما بها تطرح بعد العرض. نعم 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 يا أخي هذه مسعود المسلم لأنه ما زاد يكون من الدين الله جل وعلا جعله بها خيرا في الأرض التي تطلع عليك يجيب أفضل ما كانت تحمل وكل بعد عارف الجواب ونهى عن جائبها. نعم
العياذ بالله ذكر من الواحد هذه
بحق العياذ الشفاء هذا علم ولا علم الحديث هي أن تصاف اليهود أن أبعد اليهود المسلم مفتدي لكن إذا هدى الله لمعرفة من تركها يكون له أجر عظيم لا لا مانع يعم الحديث إن شاء الله.
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
يقول رحمه الله: باب من تبرك بشجرة من الحجر أو نحوهما كالقبر والصنم ونحو ذلك، والتبرك بها طلب البركة منها كما يفعل عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار. ترك الجواب لأنه معلوم المعنى فقد أشرك، فهو من تبرك في حكمه أنه قد أشرك، هذا هو جواب من تبرك. باب حكم من تبرك بشيء آخر، أو باب من تبرك بشيء آخر ونحوهما فقد أشرك. ترك الجواب اللي يتدبر الطالب ويتأمل الطالب الحكم مما ذكر في الآية والحديث. والتبرك بالأشجار والأحجار من طبيعته ومن عمل الجاهلية وأعمالهم المعروفة، فكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار والأصنام ويدعونها ويستعيذون بها وينذرون لها إلى غير ذلك. فجاء الله بالإحسان فأبطل ذلك وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعهم ولا تضرهم وأن عملهم هذا باطل، فأمرهم بترك ذلك والبراءة من ذلك وأن لا يعبدوا إلا الله وحده سبحانه وتعالى. منهم من أجاب وهم السعداء وهم الأقلون، ومنهم من كفر وأنكر وهم الأكثر. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولكن العرب الموجودين في الجزيرة أجاب أكثرهم ودخلوا في دين الله بعدما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قتل لذيذة. المعنى كما قال في التفسير إن أنا فعاد أمرت حتى تعبدوها من دون الله، المعنى أنها لم تنفع ولم تضر، أنها ليس عندها فائدة ولكنه الجهل والضلال. فأي فائدة عند شجرة وهي العزى أو صخرة وهي صخرة التي كان يدفع على السويق أو نفسه هو وجسده وقبره، أي فائدة عند هؤلاء؟ وهكذا مناة الصخرة المجلل عند قتيل مما ينسح البحر. فهذه التلال التي عبدها المشركون في الجاهلية، العزة في مكة لأهل مكة ومن كان على طريقهم، واللات لأهل الطائف ومن كان على مذهبهم ونهجهم واتباعهم، ومناة لأهل مكة المدينة ومن كان على نهجهم في ذلك. هؤلاء هذه الأقلام الثلاثة وهذه الأوثان الثلاثة كانت تعبد من دون الله وكانت تعظم عند جاهلية العرب. فلما جاء الله الإسلام أزالها النبي صلى الله عليه وسلم، قطع الشجرة وهدم الناس وكسر مناس وانتهى أمرها والحمد لله. ولكن في آخر الزمان تعود هذه الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تبدل الناس والعزى. نسأل الله السلامة والعافية. وكان من عملهم عندها سؤالها والتبرك بها والنزولها والاستغاثة بها ونحو ذلك من أعمالهم الخبيثة. فأبطلها الله بالإسلام وأمر الله عباده يعبدوه وحده ويدعوه وحده ويسأل البركة جل وعلا، هو الذي بيده البركة وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، ليس بيد العزى أو اللات أو غية الأصنام أو الأشجار التي عبدها الشرك، فكل هذا بيده سبحانه وتعالى، هو المبارك وعبده المبارك، وهو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع، واليجب أن يعبد وحده كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الأسرار قضي عليها بعد مكة، بعد فتح الله عليه مكة وتوقع في هوازن وحنين قضي على هذه الأصنام، هدمت وأزيلت وعبد الناس الله وحده سبحانه وتعالى والحمد لله. في حجة أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع سعال حنين ونمشيها سدرة يعبون عندها وينطر بها أسلحته، فقلنا: يا رسول الله يقال لها ذات أنوار. فقلنا: يا رسول الله ذات أنوار كما له ذات أنوار. قلوا: نحن حدثاء عهد بكم، يعني نحن قريب عهدنا بكم، يعني الآن أسلمنا من قريب من قريب، ولهذا جاء كالعذر، يعني ولهذا جاء إن هذا الأمر. فقلنا: يا رسول الله سدرة 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 معروفة، سدرة واحدة السدر المعروفة يا رسول المعروفة. قال النبي: يعقلون عندها، يعني يقيمون عندها العقوق والإقامة واللبس، وينوطون يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها. يقول: إذا علق السيف بها كان أنظارا وأقوى وأشد. يقال لها ذات أنوار، سمى باسم لا يعلق عليها ذات أنوار. مرنا بحضرة سمى حراء، يقول: اجعلنا ذات أنوار كما له ذات أنوار، يعني اجعلنا شجرة مثلهم يعلق عليها السلاح ويتبرك بها. فعند هذا غضب صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر. هذه عادة صلى الله عليه وسلم، إذا رأى شيء ينكر قال: الله أكبر أو قال: سبحان الله. قال: في السنة، وليس السنة التصفيق، تصفيق الأعمال الجاهلية. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا إذا رأوا شيئا يعجبهم كبروا، ولهذا قال هنا: الله أكبر. وهكذا إذا رأى شيئا منكرا الله أكبر أو سبحان الله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مواضع كثيرة. ولما أخبره صلى الله عليه وسلم أنه يرجو أن يكون ربع أهل الجنة قال: فكبرنا. أرجو منك أن تكون ثلث أهل الجنة قال: فكبرنا. أرجو أن تكون نصف أهل الجنة قال: فكبرنا. إنها السنن، يعني إن هذه الأمور هي سنن من قبلكم، يعني إن عبادة الأشجار والأحجار والتأسي بالآباء والأسلاف هي السنة المعروفة عند الناس، يعني هي الطريقة المعروفة. فأحرمهم بأولها، إنها سنن الطرق المتبوعة المعروفة. إنا وجدنا آبانا هم وإنا آبانا هم مقتدون. ثم قال قولتهم وأن الذي يسي بيده، يعني بالله عز وجل، كان هو بيد الله، هو العباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى. قولتهم وأن الذي يسي بيده والله كما قالت بنو إسرائيل، فهو يعبد بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبنوه هو اليهود ومن انتسب إلى إسرائيل. قلتم كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما له آلهة. هؤلاء اليهود قالوا لموسى هذا كلام بنو إسرائيل، فأنكر عليهم موسى عليه الصلاة والسلام وبين بطلان لهم عليه، وأنه مسبق وبطل ما كانوا يعملون، وأن الواجب عليهم يعبدوا الله وحده. فهكذا هؤلاء تأسوا بأولئك وقالوا مثلهم جهلا، لم يعرفوا أن هذا لا يجوز، فلهذا قالوا هذه المقالة جهلا. ولأن قال في أول حديث هنا حدث عهد بكفر، يعني قريب العهد ولا بكفر لم يتفقه كثيرا، فلهذا خفي علينا هذا الأمر. فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم وقال قلتم نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل جعلنا إلها كما له آلهة. هذا يبين لنا أن الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ. وقالوا إلى ذاك الواقع بنو إسرائيل قالوا أن إلها والمعنى واحد، المعنى جعل شيء نعبده ونعظمه ونتبرك به كما فعل بنو إسرائيل لموسى حين قالوا جعلنا إلها كما له آلهة. هذا يبين أن العبرة بالمعنى والحقائق لا بالألفاظ المجردة. إذا قال الإنسان الباطل بأي لفظ فهو باطل، وإن كان ليس لفظ الأولين السابقين. قال الله في آية خبر الكريم إنكم قوم تجهلون إن هوى يتبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون لتركبن سنن من كان قبلكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، ينضب بالتسليم وضب بها سنن طريق سنن طرق. هذا يبين لنا أن هذه الأمة تسلك مسالك من كان قبلها، وتبتلى بما ابتلي به من قبلها من الأمم من عبادة الأشجار والأحجار والأصنام وغلو الصالحين وغلو الأنبياء وغير هذا. وقد وقع هذا لا ليفر به النبي، قد وقع في الناس حتى عبدت القبور وعظمت وبني عليها القباب والمساجد وبنيت الأصنام من دون الله والأشجار، كل هذا قد وقع. والمقصود من هذا التحديد والتبيين أن هذا سوف يقع أحده. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم سعيد الصحيحين لتتبعن كما من كان قبلكم حلب القلب بقلب الحديث. فالرسول يحذرنا من اتباع من قبلنا من اهل الباطل والشر، وان الواجب على العبد ان يسلك مسلك الانبياء والصالحين وان ياخذ طريقهم ويستقيم على نهجهم الصالح وان يحافظ على ذلك ويتربه الثبات على ذلك، وان لا يغتر بمن هلك وظن من الامم، وان لا يسلك سبيلهم في عباده الاشجار او الاحجار او الاصنام او غير هذا ما عبده المشركون الاولون. فالطريق السليم والصراط المستقيم هو ان تعبد الله وحده، وان تسلك مسلك الانبياء والصالحين الذين تابعوا الانبياء وساروا على اهلهم. هذا هو الطريق النادي والسعيد، وهذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو مسلك الاخيار من عباد الله المؤمنين. اما اتباع الضالين وساروا على اهلهم فلا نهج المغضوب عليهم ولا نهج الضالين ولا نهج فارس والروم ولا نهج من خالف الشر. نسال الله للجميع العافيه والسلام.
باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. وقوله تعالى فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
يقول رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله، لذلك ما جمعت الله والكتاب والسنة جعلوا الذبح لغير الله، وذلك لأن الناس ابتلوا في زمان وقبل زمان في أزمان الذبح لغير الله من الجن والأصنام والقبور وأصحابها، فلهذا أراد أن يبين للناس حكم هذا الأمر الذي وقع في زمان وقد قام يدعوهم إلى الله ويذرهم الشرك بالله، فلهذا ألف هذا الكتاب وجمع هذا الكتاب ليعلم الناس حكم التوحيد وما يتعلق بذلك من المحرمات الأخرى. باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوحيد والدلالة على أنه من الشرك الأكبر. قال الله تعالى قل إن صلاتي، يعني قل يا محمد الناس إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، وقال ما آخرون معنى تعبدي ونسك التعبد، يدخل فيه العبادة يدخل فيه الذبح وغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لما أحيا عليه وما أموت عليه من العبادات والأعمال لله رب العالمين سبحانه ولا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا يتبين لنا أن الذبح عبادة، لا بد أن تكون لله، لأنه قال لله رب العالمين لا شريك له، فدل على أنه إذا ذبح لغير الله كان يذبح للجن أو للأصنام أو لأصحاب القبور التقرب إليهم فهو مثل من صلى لغير الله، لأنه قرر الذبح بالصلاة، فكما أنه لو صلى للجن وصلى للقبور وصلى للشمس وصلى للقمر وصلى للأصنام كان شركا بالله قد عبد الله هكذا إلى البحر سواء بسواء، هذه عبادة وهذه عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم، فقد أمر بأن تكون صلاته لله وصومه لله وذكره لله وجل ما يحلله ويموت العبادات كله لله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا قل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، الكوثر نهر في جنة عظيم أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه يصب نيزابان عظيمان في الحوض يوم القيامة الحوض صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل، يعني شكرا لله على هذه النعمة أن أعطى الكوثر فصل لربك والحق، يعني مردح إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأبتر هو المقطوع الذليل الحقيق. هذا يدل على أن الصلاة عبادة والنحر عبادة، لأنه أمر بهما، فإذا كان النحر عبادة علم أن صرفه لغير الله شرك كما لو صرف الصلاة، فالذي يذبح الإبل أو البقر أو الغنم أو ما أقل أو ما أقل من ذلك للجن يخشى شرهم كما كان تفعله الجاهلية ويفعله بعض الناس في الإسلام للجن خوف من شرهم، وهكذا ذبحوا الأصنام أو ذبحوا الأشجار والأحجار أو ذبحوا الكواكب أو لأصحاب القبور كالبدوي أو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان أو فلان، كله داخل في هذا، كله يشرك بالله عز وجل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحق، والعبادة ما أمر الله بشرعه، هذا الأمر. والعبادة أيضا كل اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه، الله يحب أن يتقرب إليه بالصلاة والذبح. فعلينا من هاتين الآيتين أن الذبح لغير الله شرك بالله، هذا حكم. الحديث الثاني حديث علي علي هذا هو ابن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام وزوج ابنته فاطمه ورابع خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع. يقول حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات، وهذه اربع بينات، فلعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من اوى محدثا، لعن الله من غير من اوى، رواه مسلم الصحيح. هذه اربع كلمات بعضها اشد من بعض، وبدأ بالأولى وهي أشد شيء وذبح لغير الله، يعني الشرك أعظم الذنوب، لهذا بدأ بها، قال لعن الله من ذبح لغير الله، فعلم أن ذبح لله عبادة، وأن من صرفه لغير الله كالجن أو الشياطين أو الكواكب أو الأصنام أو أهل القبور أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا، يستحق لهذا الذنب العظيم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن مبادئ الرحمة، دعاء بذلك صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه من الكبائر، وهو من الكبائر الشركية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نبيكم بأكبر الكبائر، قلنا ما لا يرسل، قال إشراك بالله، الشرك من أكبر الكبائر. الثاني لعن الله من لعن والديه، لعن والديه من الكبائر أيضا، ومن أعظم القبائح، وإنسان اللذان أحسن إليه ربيات وتعب عليه لأنهما من أقبح القبائح. وهكذا لعن الناس حتى يلعنوهما، كما الحديث الآخر عن عبد الله بن عوف في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ما كبائر شتم الرجل لوالديه، قياس الله يسب الرجل والديه. انكر ذلك لأن تعظيمهما وفطرهما معلوم بالفطر بالعقول وبالأدلة. هل يسب الرجل والديه؟ نعم، يسب أبا الرجل يسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. أن يغيل لا يسب الناس حتى يسب والديه ما لا نساب لوالديه وتعلم لهذا، فيكون آثما بسبب أنه سب الناس بغير حق وتسبب بسب والديه من الناس. هذا أيضا من الكبائر، فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد الله، الإنسان يحفظ لسانه وألا يسب. السب قبيح ومن الكبائر، لا يسب سب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب من المسلوق قتال الكفر، السب بغير حق من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمنك أزر، لعن المؤمنك أزر. رواه البخاري من حديث ثابت بن ضحاك الأنصاري، فينبغي لك أن تحذر شر لسانك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اللحاني ذاكر شهداء ولا شفاعة يوم القيامة. خرج مسلم صحيح. أليس من الطحان ولا اللحان ولا زاحم ولا ذبي. والثالثة: من آوى محدثا، معناه أن يؤوي عن البدع يؤويهم وأن المعاصي ينصرهم يكون ملعونا نعوذ بالله. فنجوز المحدثين ويحميهم أو يحميهم عن إقامة الحق كالذي يمنع من يقام الحد على الزاني أو السارق أو اللائق أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا. وهكذا من آوى البدع، من آوى البدع ونصرها وأيدها يكون ملعونا نعوذ بالله. والرابع: من غير منار الأرض، المنار المراسيم سميت منار لأنها تنير الحق للناس، تصبح الحق تنير للناس لتوضحه وتدل عليه. إذا كان بين الإنسان وبين جيرانه مراسيم في الأراضي فمن يغيرها ملعون نعوذ بالله، لأنه يوقع الناس في مشاكل ربما أفضل إلى القتال بين الناس عند تغيير المراسيم كما قد وقع كثيرا. فالذي يغير المراسيم ملعون، وهذه كبيرة من كبائر نعوذ بالله. وهكذا ولحق بذلك ما يكون على الطرقات التي تهدي الى البلدان والى المياه لا يجوز تغييرها. هناك معالم ترشد الى بلد معين او الى ماء معين لا يغير. والحديث الثاني حديث طارق بن شهاب الاحنفي، هذا الغطاء صحابي صغير رضي الله عنه، راى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديث وغالب الروايات من حديث ابي موسى الاشعري، هو صحابي روايته مرسله صحيحه وصف صحابي صحيح. يقول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنه رجل في ذباب، يعني في سبب ذباب في السببيه، دخل الجنه رجل في ذباب دخلت النار امراه في حره لمسابحه، ودخل النار رجل في ذباب. تعجب الناس من هذا في ذباب، هذا الذباب الحقيقي الطائر الحقيقي. وسالوا النبي عن ذلك قال: مر رجل على قوم له صنم، صنم ما محيط على صوره، فقال: صنم من محيط على صوره عبد لله يسمى صنم صنم، وما كان بعد شر الصورة ثم وثن، ويطلق على الأصنام الأوثان أيضا ثم أوثان. والقصة أنه مر وجع على قوس له صنع لا يجوز أحد لا يتعدى أحد، لا يجوز أو لا يجاوز لا يتعدى أحد، لا يخلون أحد يمر عليه إلا يتخطى قدر الشيء قليل أو كثير. فقال لأحد الرجال: رب، قال: ما عندي شيء يقرب، اعتذر ما عندك شيء. ما قال: ما يجوز ولا منكر، قال: ما عندي شيء يقرب. فطبعوه فيه، قالوا: قد يقول الذباب ما دامت الناقص، قد يقول ذبابا المقصود الناقص. فقرب الذباب خلى السبيل ودخل النار. يعني يريد ان التقريب للاصنام ولا شيء حقيقي كالذباب او ما شبه ذلك او يلت او غلشين او شيء سوى ذلك يكون يحشر، لان سيدنا عباده الله وموافقه على عبادته وتعظيمه. وقالوا الاخر: قرب. فقال: ما كنت لي وقرب لي احد شيئا من الله. الاخر عرف الحقيقه وقالوا: ان هذا لا يجوز. فبين لهم انه لا يقدس ابدا، فضربوا عنقه فدخل الجنه قتلوه. وهذا يحتمل امرين: احدهما ان الشريعه في ذاك الوقت من شريعه من قبلنا ما فيها العذر بالاكراه، ولهذا لم ياخذ الرخصه ويعمل ما يخلصه من شرهم، فلهذا ما دره. والأمر الثاني أنه يمكن أن يكون رخصة وأن هناك عذر له بالإكراه، لكن لقوة إيمانه وقوة يقينه وعدم مبالاة بهم لم يرجع إلى النظر في الرخصة، وما درى بالإنكار وقال: ما كنت ليقرب عن جنة وأنت وجنت، لهذا مثلوه وكان من الجنة والشهادة لا يبين لنا ان الواجب على المؤمن الحذر من المرض على الشرك والجدار بانكار الشرك. اما اذا اكره فقد انزل الله في كتابه العليم ان كفر بالله بعد ايمان لم يكره في شريعتنا وقلبه مطمئن بالايمان. ولو ذبح الذباب في شريعتنا ولم يحسن التقرب الى وثنه وان وقف التخلص من شده وقلبه مطمئن بالايمان ما ضره ذلك في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام. لانه قال من كفر بالله من بعد ايمان لم يكره وقلبه مطمئن بالايمان. فلو ان انسان في شريعه محمد اكره على يذبح شاة او بعيرا او غير ذلك او ما هو احقر من ذلك ولم يتخلص من ذلك الا باجابه طلبهم فانه يذبح وله غصه ولكن لا ينوي اليه نفسه ينوي بقلب لله او لا ينوي شيئا من ايجاد سننه وانما يقصد التخلص من شره فقط. فهذا يكون معذور اذا لم يكن هناك مندوحه الى القتل. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
بهذا ايها الاخوه ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.